الإنسان أن يتفقه في دينه، أن يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم ما تفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يذكرون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويحنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يجعلون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم إخواني وأخواتي الكرام في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي. وكما لا أنسى أن أرحب باسمي واسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك شيخ عبد الرحمن.
هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح متن أصول الإيمان. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس بن مالك: لله أشد فرحا بتوبة عبده، والمتضمن صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدرس بإذن الله قال نبدأ من عند حديث أبي موسى الأشعري. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين. التقى على هذا الحديث: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. وبعد، هذا الحديث كما قرأت فيه مسائل. مسألة الأولى: إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وتقدم أن لله سبحانه وتعالى يدين، كلتاهما يمين كما ورد في الحديث. وهنا إثبات هذه الصفة لله عز وجل على طريقة أهل السنة والجماعة، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله يد ليست كأيدينا قطعا، لأن الله لا مثيل له سبحانه وتعالى. وهذه اليد وصف الله عز وجل، وصف يده الشريفة الكريمة بأوصاف، وجاء في هذا الحديث وصفها بأنها تبسط. فيده سبحانه وتعالى تبسط ليتوب بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه مسألة الأولى، تقدم الكلام على صفة اليد. مما المسألة الثانية مما يجدر التنبيه له في هذه المسألة أو في عند هذا الحديث، أن اليد نسبت إلى الله عز وجل وأضيفت. يبسط يده، والضمير يعود إلى ذاته الكريمة سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله عز وجل كما هو مقرر عند أهل العلم في باب الأسماء والصفات، إما إضافة أعيان قائمة وهي من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة الناقة لله سبحانه وتعالى كما قال الله: ناقة الله وسقياها. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، أو إضافة أوصاف ومعاني. وهذه الأوصاف والمعاني لا تقوم بذاتها، وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا إضافة اليد لله سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفها، وهو الرب سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها تحت هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه اليد بأوصاف، ففي هذا الحديث وصفها بالبسط، ووصفها بالبسط يمتنع من خلال هذا النص أن تؤول اليد كما يؤولها من تأولها بالنعمة أو بالقدرة أو ما شابه ذلك. وهذا مما يثبت أن منهج السلف متوافق مع النصوص ومع دلالات النصوص، وأنه المنهج الأعلم والأحكم والذي به تتسق النصوص الشرعية، بينما سلوك مسلك التأويل هو خروج عن ظاهر النص، وهذا الخروج يوقع في المحاذير كما سوف يأتي إن شاء الله بيانها عند الحاجة إلى ذلك. نعم. الحديث اللي بعده:
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، ف فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، الشيخ نسبه إلى الشيخين، ومن حديث عمر رضي الله عنه فيه أن امرأة من سبايا هوازن قبيلة عربية معروفة حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معركة حنين، ثم بعد هذه المعركة حدث هذا الحدث الذي رآه الصحابة رضوان الله عليهم حينما رأوا المرأة التي تبحث في السبي ووجد ذلك الصبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فهذا المشهد المؤثر الذي يدل على رحمة الأم بولدها قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا يأتي معنا في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، وأن صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى ثابتة، وإثباتها في هذا الحديث على وجه يمنع تأويلها بما يفعله المعطلة الذين يؤولون رحمة الله عز وجل بإرادة الإنعام أو إرادة الإحسان. فدلالة الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرحمة التي يعرفها الناس من أنفسهم ومن واقعهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته لا تماثل رحمة المخلوقين. المسألة التي تليها عموم ما يدل عليه هذا الحديث عموم رحمة الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى، ورحمة الله تعالى التي هي صفة من صفاته والتي لا مثيل لها، لأن الله رحمته ليست كرحمة غيره سبحانه وتعالى، لها آثار. فآثار رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تماثل رحمة المخلوقين بعضهم ببعض، فلهذا هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في هذه المرأة لولدها هي من الرحمة التي سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها، من الرحمات التي يترحم بها الخلق، وهي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري.
تحت هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل. أول المسائل التي تحتاج بحث الشيخ عبد الرحمن بحث هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل، لأن الحديث فيه إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فدل على أن ثم كتاب وثم مكتوب. أما الكتاب فهذا هو بحث هذه المسألة، هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل هل هو اللوح المحفوظ أو هو في اللوح المحفوظ أو في كتاب خاص عنده فوق عرشه سبحانه وتعالى؟ أقوال لأهل العلم، والذي يهمنا أن الله عز وجل كتب هذا الكتاب لأجل هذه القضية المهمة، أو هذا الذي كتبه الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى لبيان أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه، وأن رحمته كما في بعض الروايات تسبق غضبه سبحانه وتعالى. وهذا مما يبعث المؤمن على تعظيم هذا الرب سبحانه وتعالى، تصور هذه الرحمة وأن رحمته سبحانه وتعالى عظيمة بخلقه، كما سوف يأتي من سياق المصنف رحمه الله تعالى للأحاديث التي من خلالها طالب العلم يستفيد معاني عن هذه الرحمة كما سوف يأتي. كذلك من المسائل التي يعني يجدر أن ينبه عليها أن هذه الرحمة هي من صفاته سبحانه وتعالى، والله عز وجل في صفاته لا يماثل خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير، وهذه الرحمة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. وما معنى قولنا يا شيخ عبد الرحمن الصفات الذاتية؟
الملازمة لله سبحانه.
أي نعم، التي لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، لأن الله يوصف بالصفة الذاتية والصفة الاختيارية الفعلية. هذه الصفات طبعا كيف أتينا بهذه التقسيمات؟ أتينا من خلال النصوص، استقراء النصوص علمنا أن وصف الرب سبحانه وتعالى تارة بيكون بصفة لا تنفك عنه في حال من الأحوال، وفي تارة تأتي صفات مما يبين أن هذه الصفة هي تحت مشيئته سبحانه وتعالى يفعلها أو لا يفعلها. هذه الصفات صفة الرحمة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، ويماثلها ويقاربها مثل صفة العلم، ومثلها صفة الحياة. فلا يمكن أن الله عز وجل في وقت يعلم وفي وقت لا يعلم، تعالى الله عن ذلك. وكذلك صفة الحياة لا يكون في وقت، فهذه لا ينفك الرب أن يكون موصوفا بهذه الصفات، وهي الصفات عند أهل العلم الصفات الذاتية. كما أن بعض صفات الرب سبحانه وتعالى تكون من الصفات الفعلية أو الاختيارية، يفعلها الله عز وجل متى شاء، متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، مثل صفة الغضب متعلقة بالمشيئة كما سوف يأتي إن شاء الله معنا في بعض هذه النصوص وبيانها. كذلك مثل صفة النزول، صفة النزول لله عز وجل، الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل، ونزوله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوقين سبحانه وتعالى، فهذه والنزول ليس ملازما له سبحانه وتعالى، بل هو ينزل في وقت دون وقت ويغضب في وقت دون وقت. أما الحياة والعلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات الذاتية فهذه لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى.
شيخ نحسن الله إليكم، طيب من جعل الصفات الذاتية يثبتها لأجل أنها دل عليها العقل، وينفي الصفات الاختيارية يقول من باب،
يأتي إن شاء الله الكلام عن الكلابية وبعض أهل الكلام وفي مسألة هذه الصفات، إذ بأن بعضهم جعل الصفات ذاتية بإطلاق ونفى الصفات الاختيارية، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في من خلال هذه الحديث، ولا نستبق الحديث. كذلك هذا المسألة التي تتليها يعني في الحديث العاشر، إن تقريبا رقم تقريبا عشرة، هذا يدل على أن أثار رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى باقية ودائمة، وبينما أثار غضب الله سبحانه وتعالى غير دائم. ويدل على ذلك الحديث الآخر، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في دلالة أن الرحمة سابقة لغضبه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء، فتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
هذان الحديثان في تحتهما مسائل جمعهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا. أول المسائل أن هذه الرحمة التي ذكرها الله عز وجل مجهولة، جعل الله الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. هذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي من إضافة المفعول لفاعله، فهي رحمة مخلوقة، ليست الرحمة التي يوصف الرب سبحانه وتعالى بها، إذا أنها رحمته سبحانه وتعالى المتعلقة بذاته، هذه لا يمكن أن يتطرق إليها هذا الوجه. كذلك من المسائل التي ينبغي التنبيه لها عند ذكر هذا الحديث، أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، اللي هي قلنا فيما سبق شيخ المعاني والأوصاف، مثل قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه الرحمة إضافة الصفة الموصوف، فالله رحيم موصوف بالرحمة سبحانه وتعالى. وقسم يضاف إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى خالقه، ومنه هذا الحديث: إن الله خلق 100 رحمة، أو جعل الله عز وجل الرحمة 100، هذه رحمة المخلوقة. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، وقول الله تعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طبعا هذه الأحاديث لها أثار تربوية عظيمة، فمن أثارها التربوية العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يفهمها وأن يعرفها، أن رحمة الله عز وجل واسعة، وهذه الرحمة حتى لا يقنط أحد من رحمته سبحانه ويثق بهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى الرحيم، ويتلمس رحمة الله عز وجل، لأن الرحمة لا تتأتى للعبد دون أسباب، لا بد يا شيخ عبد الرحمن من أسباب. ولهذا تذكرني بقول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله
قريب
من المحسنين. الله أكبر. إذن فالمحسن والإحسان
من
أسباب الرحمة، وهكذا أشياء كثيرة جدا يفعلها الإنسان وهو يتعرض لآثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل، ومن ذلك الإحسان إلى الخلق، ومن ذلك بر الوالدين، ومن ذلك أشياء كثيرة في هذا الدين العظيم القويم الذي رب فيه الناس على الإحسان وعلى البر وعلى الرحمة. فديننا بحمد الله دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا الدعاء والوعاظ ومن يريدون أن يقوموا بالدعوة الله عز وجل لا بد أن لا يغيب عنهم خلق الرحمة. فديننا دين الرحمة، لا بد أن يكون تعاملنا تعامل فيه رحمة، ونجتنب البغي والظلم، لأن هذه العادة بالله من أسباب الامتناع أو منع الرحمة. فالإنسان يكون محسن، يتسامح، يتسامى على الأحقاد والضغائن وعلى الظلم، يعامل الناس بهذه الأخلاق العظيمة التي هي أخلاق أهل الإسلام، لأنه يريد رضا الله عز وجل. وقول الله عز وجل آية عظيمة في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. الإنسان يعمل العمل يتعرض إلى أثار رحمة الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا
يوما عبوسا
قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحياة. فإذا هم يتعرضون إلى نفحات الرحمات طلبا لهذه الرحمة التي الله عز وجل أمسك عنده 99 وجعل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق. حتى هذه العجماوات الله عز وجل جعلها تتراحم بهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل فيها، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل أمسك عنده رحمات عظيمة ليرحم بها من يشاء، نسأل الله الرحمة، نسأل الله يرحمنا ويجعلنا من هؤلاء الذين يرحمون وهم في أمس الحاجة إلى هذه الرحمة. ولهذا في الحديث الذي بعده: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. ولهذا هذا يبعث الإنسان على العمل، لا يبعثه على التكاسل والتهاون، بل يبعثه على العمل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث العظيم يبين أحوال الناس في هذه الدنيا، فالناس إما مؤمن وإما كافر. فالكافر لا ينفك على أنه قد يعمل حسنات وأمور نافعة للخلق، فلكنه هذه الأعمال لا توافق التقوى ولا يكون فيها مخلصا كما سوف يأتي إن شاء الله في بيان المسائل. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التساؤلات. فالمسألة الأولى التي ينبغي الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث من حديث أنس أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على كمال عدل الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم الناس مثقال حبة من خردل. ولهذا يوم الدين هو يوم الحساب ويوم الجزاء، ويوم أن يوقع كل عامل ما عمل. ومن عدله كما تقدم أنه يقاد للشاة الجلحاء
من
الشاة القرناء. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه سبحانه وتعالى لا يبطل عمل الكافر من جهة الدنيا، فإنه يكون له نصيب منها في الدنيا يطعم بها كما في الحديث إنه إذا عمل حسنة. يعني الكافر قد يحصل منه بر لوالديه، قد يحصل من إحسان للفقراء والمساكين، قد يحصل منه، فهو يطعم بها في الدنيا. وهذه الطعمة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون مثلا راحة نفسية، قد تكون زيادة في المال، قد تكون دفع بلاء عنه. فهذا من أنه يوفى عمله في الدنيا لأنه ليس ذلك له في الآخرة، ولهذا هذا الكافر. المسألة الثانية مما يفيد هذا الحديث أن ما يعمله الكافر في الدنيا من عمل صالح فعمله في الآخرة حابط لا ينفعه. ولهذا قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا عائشة رضي الله عنها استشكلت هذا وقلت يا رسول الله ابن جدعان، هذا كان في الجاهلية مشهور أنه كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه تسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنفعه في الآخرة منقطع لأن الله يحبط عمله. فالتوحيد شرط قبول العمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له موحدا فيه سبحانه وتعالى وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وقد يستشكل أن الكافر قد يعمل كما قلنا الحسنات فإنه يطعم بها. في الحديث لمسة تربوية إن صحت العبارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. وهذه يعني لفتة مهمة. إذن الجزاء ليس هو بالنسبة لأهل الإيمان ليست في الدنيا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات للدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فليست الدنيا هي دار جزاء لأهل الإيمان، بل الله عز وجل يدخر لهم في الآخرة النعيم العظيم والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فالمؤمن وهو يعمل العمل لا ينبغي له أن يلتفت إلى حظ الدنيا. فالكافر قد يعمل العمل لأجل ذلك فهو يطعم بها حسنة في الدنيا، وأما المؤمن فإنه يعمل العمل لماذا؟
لأجل الآخرة.
ولهذا في الآية إنما نطعمكم
لوجه الله
لا نريد منكم
جزاء ولا شكر.
نعم، الجزاء والشكر ماذا يكون في الدنيا؟ فإذا ما الذي حملهم على الطعام؟ إننا نخاف من ربنا
يوم عبوس.
نعم، إذا نخافهم من يوم القيامة ومن ما يكون في الآخرة، حملهم على الإحسان، وحملهم هذا الإحسان وعظيم الإخلاص أنهم لا يطلبون جزاء في الدنيا. بل إن بعض أهل العلم ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون إذا رأوا هذه الحسنة في الدنيا، ويخافون أن يكون عجلت لهم طيباتهم وحسناتهم في الدنيا، فكانوا يخشون من هذا الأمر خشية عظيمة. فهذا يجعلك أنك تعمل وتدخر ما تعمله للآخرة، لما عند الله عز وجل في الآخرة. ثم قال ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا فضل الله عز وجل، من بركة الطاعة وأن الله عز وجل قد يمنحه شيء من الدنيا، لكن ليست الدنيا هي المقصد، بل ماذا؟ الآخرة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. أول الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده سبحانه وتعالى أفعال، وأنه عند أكله وعند شربه ينبغي أن يستشعر نعمة الله عز وجل، فإن المنعم حقه أن يشكر وأن يحمد، فالذي أنعم على العبد بالأكل والشرب هو من؟ هو المنعم سبحانه وتعالى، فحقه أن يحمد وأن يشكر سبحانه وتعالى، وحمده باللسان وشكره ماذا؟ بالأعمال، بأن تستعمل هذه النعم في طاعته سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المهمة في هذا الحديث صفة الرضا، وهي من صفات الرب سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية، كصفة الغضب، وهي متعلقة بماذا؟ متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، مشيئة الرب. تقرر عندنا أن من الصفات الشيخ عبد الرحمن ما هي؟ صفات ذاتية
واختيارية.
أي نعم، صفات فعلية، دائما أنا أربط بين الصفات الفعلية والاختيارية. واضح؟
واضح.
أي نعم. فهذه الرضا الله عز وجل يرضى في وقته دون وقت سبحانه وتعالى، فرضاه، لأن الرضا متعلق بأفعال. قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك مما يستدعيه المقام من بيان المسائل العلمية في هذا الحديث أن الرضا لله سبحانه وتعالى كما تقدم من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، ويعلقها بأعمال يقوم بها العبد، وهذا بخلاف ما عليه أهل الكلام من متكلمة الأشاعرة والكلابية الذين يجعلون الرضا صفة أزلية لا تعلق لها بالمشيئة والاختيار. طبعا أنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكن أجمل ما الذي حملهم يا شيخ للوقوع في هذه المزالق ومخالفة النصوص؟
تنزيه.
نعم، طبعا لا شك أنهم يريدون التنزيه، ولكن لم يسلكوا مسلك السلف في باب أسماء الله وصفاته، هم معترفون بأنهم لم يسلكوا هذا المسلك، يعني هم يعرفون أن مسلكهم مخالف لمنهج السلف، ولهذا هم يقولون كما يعني يجعلون ذلك لهم شعارا، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هم يعرفون ذلك. طبعا هم ظلوا مذهب السلف التفويض، التفويض هذا وليس بمذهب السلف، لكن ظنوا أنه هو مذهب السلف، ويعترفون أن مذهبهم مخالف مذهب السلف. ما الذي حملهم على جعل صفة الرضا وصفة الصفات الفعلية الاختيارية جعلوها صفات أزلية لا تعلق بها المشيئة والاختيار؟ لماذا؟ لدليل كلامي أخذوه من تراث اليونان والمنطق الأرسطي ومن علم الكلام كما تعرف، وهو ما يسمى بدليل حدوث الأجسام، دليل الحوادث وحدوث الأجسام. فهذا الدليل من خلاله ومن خلال مقدمات أثبتوا أن العالم حادث لو ليس مخلوق في مناظرتهم بالفلاسفة، ولأجل لوازم هذا الدليل التزموا ما وقعوا فيه من نفي أن الرضا متعلق بالمشيئة والاختيار، لأنهم يظنون ويتصورون أنهم إذا أثبتوا الرضا الله عز وجل في وقت دون وقت أن الرب سبحانه تحل به الحوادث، وما تحل به الحوادث فهو حادث، وعلى ذلك فينفون هذه الصفات التي وصف الرب سبحانه وتعالى بها لأجل هذه المقدمات الكلامية التي هي الحقيقة دلائل عقلية مقدوح في مقدماتها وفي نتائجها، وهم ليسوا على منهج واحد في إثبات هذا الدليل، يختلفون في مقدماته، لكن المقصد والحاصل أن الذي حملهم على جعل هذه الصفات صفات أزلية وثابتة ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيار هو هذا الدليل، هو دليل الأعراب، وحدوث الأجسام، والشبهة التي لأجلها التزموا شبهة حلول الحوادث، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والله ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ونحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن ولا السنة وكما فعل أسلافنا على هذا المنهج. طبعا النصوص دالة على أن الرضا والغضب يكون في وقت دون وقت، لأن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الدليل على أن الرضا متعلق بماذا؟ بما أكله العبد وما شربه العبد. كذلك صفة الغضب، الله عز وجل يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فدل على أن الغضب يحل في وقت دون وقت. وفي الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهذه أدلة واضحة وبينة. طبعا من اللمسات التربوية إن في هذا الحديث أن آل الإيمان بحمد الله على خير عظيم، على خير عظيم فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بما يفعلونه في هذه الدنيا، فإنهم في عبادة عظيمة لربهم سبحانه وتعالى، من جهة أن كل نعمة تسدى إليهم أن الرب سبحانه وتعالى يتطلب منهم في هذه النعم الشكر والحمد. ولهذا لا يغيب عن الإنسان حينما يأكل أن يحمد الله عز وجل. كيف لا تحمد الله عز وجل وأنت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمد عليه؟ فإذا انتهيت من الأكل فاحمد الله عز وجل على ما أولاك من نعمة، وتذكر نعمة الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا بغير حول منا ولا قوة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا، إلى غير ذلك من الأذكار التي يتعلمها الإنسان ويعلمها أبنائه. وإذا انتهى من الشرب يحمد الله عز وجل ويسمي قبل أن يشرب ويسمي قبل أن يأكل. هذه معاني ينبغي لا يفعل عنها الإنسان، يتأدب الإنسان بها ويؤدب غيره ويذكر بها المؤمن نفسه وتذكر بها الأم أبناءها والأب أبناءه، أن إذا انتهوا من طعام أو فرغوا من طعام أن يحمد الله عز وجل، لأن الله هو المنعم سبحانه وتعالى. كيف لا تفعل هذا وأنت تلتمس رضا الله عز وجل؟ فرضا الله عز وجل عظيم وفضل عظيم، وهو بعمل يسير عمل اللسان. ثم هذه النعم التي أنعم الله عليك بها لابد أن تستعملها في طاعة الله عز وجل، يكون هذه القوة التي يمنحك الله إياها بالطعام والشراب عونا لك على طاعته سبحانه وتعالى وعلى شكره، لا على محاربته أو معارضته بالمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس.
بل هذا الحديث فيه مسائل وهي متعلقة برحمة الله عز وجل، من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أخفى عن خلقه أشياء ولم يبينها لهم سبحانه وتعالى لحكمته سبحانه وتعالى. هذه المسائل، أول هذه المسائل عظمة ملكوت الرب سبحانه وتعالى، وأن ملائكته سبحانه وتعالى نسبح بقدسه خاضعة له سبحانه وتعالى وقائمة بعبادته سبحانه وتعالى. ومن عبادة الملائكة السجود، كأن من عبادة الملائكة التسبيح، تسبيح لله عز وجل، لأن الحديث قال وفيها ملك ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. فهذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن ملائكته هم عمار السماء قد ملأوا هذا الملكوت وملأوا السماء بعبادته سبحانه وتعالى وبتسبيحه وبالخضوع له. كذلك المسألة التي تليها أن السماء أطت أي صدر لها صوت، وهذا الصوت من كثرة عمارها ومن هم فيها لله عز وجل قائمون بعبادته سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن عبادة خلقه سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المهمة أن الله أخفى عن عباده ما لو كشفه لهم لامتنع بقاؤهم في هذه الأرض، وهذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. يدلك على ذلك شيخ عبد الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرج. وهذا يدل على ماذا؟ أنه إذا حصل هذا يحصل معه امتناع النسل، لأن التناسل من أسباب بقاء الخلق في الأرض. قال: ولخرجتم من الصعودات، والصعودات يعني الأثنية والأماكن الواسعة، تجأرون إلى الله عز وجل وتصدرون الصوت والخوف، فلا تنعمون بحياتكم. فالله عز وجل من آثار رحمته سبحانه وتعالى أن الله أخفى عليهم ما يحصل به امتحانهم وابتلاؤهم في هذه الدنيا. ولهذا يفضل أهل الإيمان على غيرهم بماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب،
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فإيمانك بغيب الله عز وجل يحملك على ماذا؟ على العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
طبعا هذا الحديث هو في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ولبيان مناسبة هذا الحديث لما قبله، لبيان أن رحمة الله عز وجل لا يجترئ عليها أحد، لا يجترئ عليها أحد، ولا يجوز لأحد كان من كان أن يجترئ على رحمة الله عز وجل، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ولهذا في الحديث مسلم عن جندب قال: رجل، طبعا في إخبار من كان قبلنا، والله لا يغفر الله لفلان. طبعا الحديث مناسبة كما جاء في بعض الروايات أن رجلا كان يعظ أخاه فيما يفعله من المعاصي، ثم إنه لما رأى اجتراءه على معاصي الله عز وجل غفل وأعجب بعمله، واستصغر عمل ذلك الرجل وجرأته على الله عز وجل، فوقع في المحذور وهو التألي على الله عز وجل، إذ أنه حلف أن الله عز وجل لا يغفر لفلان. وهذا لا شك أن ذلك اجتراء على الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف على الله عز وجل أني لا أغفر لفلان. مغفرة من خصائص الرب سبحانه، يغفو ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، فلا يتأتى لأحد كائنا من كان أن يتألى على الله عز وجل. إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أنا يدل على أن هذا العامل ما وقع في الكفر ولكنه في المعاصي مجترئ على. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا ينظر للناس أهل المعصية بعين الازدراء والتنقص، ولكن بعين الرحمة، وأن لا يعجب بعمله، هذا لا يعجب الإنسان بعمله، ولا يجترئ على الارتكاب المحرمات. فهذا ظن حملته كما يزعم الشيطان، صور له أنه غيره على محارم الله، فوقع في منكر أعظم مما يفعله ذاك، فتألى على الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن لا يجترئ على هذه الأمور. كذلك من المسائل المهمة تحت هذا الحديث تحذير العباد من الخوض في أعمال العباد. الإنسان ما يتكلم هذا عمله مقبول، هذا عمله مردود، هذا كذا هذا كذا، ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه عن هذا، وأن اللسان له مزالق، بل إن اللسان من أعظم أسباب دخول النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استنكر معاذ قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم.
وقال رحمه الله وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
طيب هذا الحديث فيه الجمع بين الرحمة وبين العذاب، وأن رحمة الله عز وجل كما أنه قريبة من عباده كذلك غضبه وسخطه قريب من عباده. ولهذا نقول في مسائل هذا الحديث فيه تقرير صفتي أن الله عز وجل العذاب والرحمة، ولهذا جمع الله تعالى بينهما فقال نبئ عبادي نعم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا من الصفات المتقابلة فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ولكن لا يأمن الإنسان من هذا الغضب ومن هذه آثار غضبه سبحانه وتعالى العذاب الأليم وهو النار، أعاذنا الله وإياك من النار. فهو هذا من التقابل. لهذا في الحديث لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، إذن هما يكون الإنسان على بين هذا وذاك، بين الرحمة
وبين
نعم، فما يتكل على الرحمة وفي نفس الوقت يخشى من العذاب، لأن الله جمع بينهما فهو الغفور الرحيم. ما يجي واحد ويقول الله عز وجل غفور رحيم ويجترع على محارم الله وعلى المعاصي. إذا قال الله غفور رحيم قلنا هو عذابه عذاب أليم. فكما أنك ترجو رحمته ومغفرته فعليك أن تخشى عذابه ونقمته سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن المؤمن يكون في حال الدنيا شيخ عبد الرحمن بين حال الخوف والرجاء، يكون بين الخوف والرجاء. لهذا قال أهل العلم أن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن هما كجناح
طائر.
الطائر هل الطائر يطير بجناح واحد ولا بجناحين؟ إذا لا يغلب جناح جناح، فيكون بين الخوف والرجاء كما قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما يشكر على محارم الله عز وجل بزعمه أن الله غفور رحيم وأن رحمته سبقت غضبه فيخشى من عذابه، إن عذابه هو العذاب الأليم سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن الأصل في الإنسان في حال الدنيا حال السلامة كما قرر ذلك أهل العلم في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وغيره من أهل العلم وكلام أصحاب الإمام أحمد فيما نقلوا عن الإمام أحمد، أن الأصل وعن عموم أهل السنة أن الأصل أن الإنسان يغلب جانب الخوف على الرجاء في حال السلامة، يغلب جانب لا يكون راجيا بمزيد ولا خائفا بمزيد، يكون الخوف أغلب ولا يغلب، يخاف ويغلب على الخوف لأنه سليم حتى يحمله الخوف على ماذا؟ على المسارعة. ولأنه في حال السلامة الإنسان من طبعه أنه يميل إلى ماذا؟ إلى الدعاء والكسل والتراخي، فإذا أحس بالخوف حمله ذلك على ماذا؟ على الإقبال على الله عز وجل. ولكنه في عند حضور أجله إذا أحس بقرب الأجل فعليه أن يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فيكون حسن الظن بربه. ولهذا ذكر أهل العلم أن من حضر محتضرا عند أجله فعليه أن يحدثه بأحاديث الرجاء، لا يحدث بأحاديث الخوف، حدث بأحاديث الرجاء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرجاء شيخ عبد الرحمن لتو إن رحمتي غضبي نعم ورحمتي وسعت كل شيء، يحدثه بهذه الأحاديث وبفضائل الأعمال الصالحة حتى يغلب عليه جانب الرجاء، فهو يموت وهو حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فيكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لهذا كما ترى هذه الأحاديث تربي طالب العلم
وتربي في نفسه أشياء عظيمة جدا. يعني يكون الإنسان بين الخوف والرجاء في أعماله، فلا يغلب جانب على جانب، ويكون يحدوه ذلك إلى الآخرة وإلى العمل الصالح. نعم.
السلام عليكم شيخ. بعضهم إذا حضر عن شخص يعني متعب على مريض بمرض الموت تجده يذكر جانب من أعماله الصالحة، هل هذا حسن؟
طيب، هذا إذا كان علم منه أنه في حال، يعني في حال أنه يعني هذا شيء طيب. إذا كان مريض ويعني أحس بأن الرجل يعني قد يكون في آخر أيامه فهذا جيد، هذا جيد. وإن كان أهل العلم نصوا ذكروا أنه إذا في حال الاحتضار، يعني إذا بدأت مقدمات الموت ولها علامات، فإن الإنسان يحدثه بذلك، والإنسان يعني مراعي في هذه الأحوال يعني هذه الجوانب. نعم.
قال رحمه الله: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك.
الله المستعان. هذا الحديث العظيم وفي جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لو بحثت عن ما ترقق به النفوس من الكلام الفصيح البليغ لن تجد خيرا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه موعظة عظيمة. لك يا شيخ عبد الرحمن والمشاهدين والمستمعين أن الجنة قريبة جدا منا، نسأل الله الجنة، وأن النار مثل ذلك. فتحت هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن انتقال المؤمن الجنة أو انتقال الفاجر أو الكافر إلى النار أقرب ما يكون. الله المستعان. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحول بينه وبين الجنة إلا مفارقة الروح في الجسد، لأن أول منازل الآخرة ما هي؟
القبر،
وهي يسميها أهل العلم دار البرزخ. لأن الدور يا شيخ عبد الرحمن كم دار؟ دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة، والأرواح تعلق أو لأرواح أهل الإيمان تعلق في الجنة. ولهذا ورد في الحديث: أرواح أهل الإيمان في الجنة تسرح، وأرواح الشهداء في حواص الطير خضر إلى غير ذلك، وأرواح الكفار في سجيل. يعني الإنسان انتقاله قريب، فإذا تذكر الإنسان الجنة قريبة والنار قريبة، فعلى ما يجترئ على محارم الله، وعلى ما يظلم الخلق ويتجرأ على ظلم الخلق، وعلى نهب أموالهم، وعلى التعدي على أموال العامة، والتخور في أخذ حقوق الناس وظلمهم. ما بينك وبين الجنة والنار إلا شيء بسيط. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبو شراك النعل، أقرب ما يكون لك يا شيخ عبد الرحمن شراك النعل، يعني معقد النعل. النعل في السابق له شراك، ها، وهو معقد هذا النعل، فهو قريب جدا منك. الجنة كما أن النار قريبة منك. والحديث طبعا يدل على ماذا؟ على أن دار البرزخ الحكم فيه للأرواح والأبدان تبع، كما قرر ذلك أهل العلم، وأن الإنسان ما يحول بينه وبين الانتهاء والانفصال عن هذه الدنيا والانتقال لدار الآخرة، وأول منازل الآخرة اللي دار البرزخ إلا هذا الموت. فنسأل الله حسن الختام، نسأل الله يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا محدثين، والإنسان لا يكون في مأمن، ما يكون في مأمن. هذا يبعثك على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعلى التعرض إلى رحمات الله عز وجل. فإذا الجنة قريبة والنار قريبة، فكيف تجترئ؟ عليك أن تكون على حذر عظيم وعلى حذر بالغ من أن قد يختم لك بعمل سوء، وما يدرك أنك تقبض روحك وأنت على عمل أو على معصية مما عسى الله عز وجل، فكيف يكون مصيرك وكيف تلقى الله عز وجل؟ أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا مسلمين وغير محدثين ولا مبدلين، مستقيمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما أجدتم به ووفدتم، ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعباده الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الدنيا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم. يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.